بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أكرمنا بإبلاغنا شهر رمضان، والحمد لله الذي تفضل علينا بإنزال القرآن ليكون هداية لنا ونورا بين أيدينا وموصلا لنا إلى رضا رب العزة والجلال. نحمده على نعمه، أعطى فأجزل ووهب فأكثر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له سبحانه لا يجوز صرفها لأحد سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دل الأمة على الخير والهدى والتقوى وحذرها من الشر والسوء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا ربكم جل وعلا بإحسان صيامكم والتمسك بكتاب ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فالصيام والقرآن يكونان لك واسطة عند الله عز وجل، يرفعان درجتك ويكونان سببا في رضا رب العزة والجلال عنك. فيا من يريد بينه وبين الله واسطة ترفع منزلته وتغفر به ذنوبه وتكفر سيئاته به، فعليه بهذين الأمرين العظيمين، أولهما الصيام وثانيهما القرآن. كيف يكون القرآن شفيعا للعبد عند الله عز وجل؟ من خلال تمسك الإنسان بهذا القرآن، من خلال عدد من الأمور، أولها تعلم القرآن. فيتعلم الإنسان كتاب الله، يتعلم كيف يتلو القرآن، يتعلم الطريقة الصحيحة للنطق بالقرآن حتى ترتفع درجته عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله به أجران. ومما يكون به القرآن شفيعا للعبد يوم القيامة أن يعلم الإنسان القرآن فيدرب غيره على طريقة نطق القرآن، سواء كان بنفسه أو بتهيئات المعلمين الذين يدرسون الناس كتاب الله وخصوصا الناشئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي واحد منا لا يريد أن يكون خيرا وأن يكون صاحب فضل ومكانة؟ إذا أردنا ذلك فعلينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان وخلقه حتى الحيتان في بطن البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وما وهل أعظم من القرآن خيرا؟ وإذا أراد الإنسان أن يكون القرآن شفيعا له فعليه بالعمل بهذا القرآن. فإذا جاءه أمر من أوامر الله في هذا الكتاب العظيم فليبادر إلى امتثاله ولا يسوف، فإن التسويف يقطع العبد عن طاعة الله جل وعلا. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا أردت أن تختبر نفسك هل أنت من أهل الإيمان وما درجة إيمانك، فعليك بهذه الآية. هل إذا جاءك هل إذا جاءك أمر من الله عز وجل أو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم تبادر فتمتثل أوامرهما وتقدم أمرهما على هوى نفسك، أو تكون ممن يسوف، أو تكون ممن يعصي الله، أو تكون ممن يطيع الشيطان؟ إن مما تحصل به شفاعة القرآن للعبد أن يكون الإنسان مطبقا لما في كتاب الله. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومما يحصل به للعبد شفاعة القرآن أيضا أن يجعل القرآن حاكما على جميع أفعاله، فيحكم القرآن في كل أموره، يجعله حاكما على كل شيء. فإن الله جل وعلا قد أنزل الكتاب ليكون حاكما على جميع أمور الناس. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنين الذين يقدمون غير شرع الله عليه. وحتى يكون القرآن شفيعا لك عند الله عز وجل فعليك بحفظه أو حفظ شيء منه. فإن الله تعالى أثنى على الذين يحفظون كتابه فقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذا نظرت إلى ذلك البيت المعطل، البيت الذي قد تساقطت أركانه، البيت الذي يعسر على الإنسان دخوله، ذلك هو المثل الذي ضربه به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أولئك الذين لا يحفظون كتاب الله. إن المؤمن مقبل على كتاب الله يقرأه ويحفظه، يقرأه في ذهابه وفي إيابه، يقرأ سوره القصار التي يحفظها عند قيادته للسيارة أو عند جلوسه في مجالس الانتظار، حتى يكون القرآن شفيعا له عند الله جل وعلا. إن من الأمور التي تجعل القرآن يشفع لك أيها المؤمن أن تتدبر كتاب الله وأن تتفهم المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا القرآن. ما من مشكلة بين أيدينا إلا وفي القرآن حلها، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكننا أعرضنا عن كتاب الله فلم نقرأه ولم نتدبره، ولذلك لم نعرف كيفية حل مشاكلنا التي احتوى على أفضل حلولها كتاب الله عز وجل. ومن هنا فعلينا أن نتدبر هذا الكتاب. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تقرؤون القرآن ثم لا تفهمون معانيه. ولذلك علينا أن نستمع لدروس تفسير كتاب الله، سواء كانت في المساجد أو كانت في القنوات أو كانت في الإذاعات أو نقرأها في الكتب الموثوقة الطيبة النافعة، حتى نكون بذلك ممن فهم كتاب الله وتدبره وحاز على الأجر العظيم الذي رتبه الله جل وعلا على من يتدبر كتابه. ومن أعظم ذلك أن يعرف الإنسان أسباب نزول الآيات القرآنية حتى يكون فاهما لهذا الكتاب. أيها المؤمنون، كما أن القرآن يشفع لك عند الله عز وجل، هكذا الصيام يشفع لك عند الله ويكون لك واسطة لدى رب العزة والجلال، يرفع الله بها درجتك ويغفر بها ذنوبك. لكن الصيام لا يكون كذلك حتى تتوفر فيه شروطه. لو صليت بدون وضوء أو إلى غير القبلة لم تكن صلاتك صحيحة. وهكذا الصيام لا بد له من شروط وله أركان حتى يكون شفيعا لك عند الله عز وجل. أول ذلك إحسان النية في الصيام، بحيث تنوي بصيامك التقرب لله عز وجل، تنوي بصيامك إرضاء ربك وخالقك ورازقك ومدبر أمرك، تنوي بصيامك أن تحصل على الأجر الأخروي وأن تحصل على الدرجة الرفيعة في الجنة. إن من صام من أجل حمية أو صام مجاراة للناس بدون أن يقصد بذلك وجه الله فإن صيامه لا يكون شفيعا له عند الله ولا يؤجر على ذلك الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الأمور التي لا بد أن يحتويها الصيام حتى يكون شفيعا لك عند رب العزة والجلال أن تكون حافظا لصيامك من معاصي الله، من الذنوب والمعاصي، فتحفظ سمعك من الاستماع إلى المحرم، وتحفظ عينك من النظر إلى المحرمات، وتحفظ لسانك من الكلام الخبيث السيء. فإن الله جل وعلا قد جعل هذا الصيام من أجل تحصيل درجة التقوى. فأما من كان عاصيا لله في أثناء صيامه فكيف يزكيه ذلك الصيام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصهب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وكذلك إذا أردنا أن يكون الصيام شفيعا لنا عند الله ورافعا لدرجاتنا فعلينا أن نستغل زمانه بطاعة الله جل وعلا، فلا نشتغل بالمعاصي وإنما نشتغل بصنوف الطاعات حتى يرضى ربنا عنا، حتى يكون صيامنا صياما صحيحا كاملا. إن العبد إذا صام كتب له أجر، فإذا عصى الله جل وعلا زال عنه ذلك الأجر والثواب، لأن السيئة إذا جاءت بعد الحسنة فإنه حينئذ تقابلها وتزيل أثرها، كما أن الحسنات إذا جاءت بعد السيئات محتها، بل قد يقلب الله عز وجل تلك السيئات إلى حسنات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم ذلك التوبة إلى الله عز وجل بالندم على ما مضى من الذنوب والعزم على عدم العودة إليها مستقبلا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا بالتوبة إلى الله جل وعلا. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا أيها المؤمنون، باب التوبة بين أيديكم، الله على دخوله حتى يبدل الله سيئاتكم حسنات. ما منكم من أحد إلا وعنده ذنوب ومعاصي. فإذا كان ربك الرحيم الرحمن الكريم يدعوك إلى بابه من أجل مصلحتك، من أجل أن يبدل سيئاتك إلى حسنات، فما الذي يردك من ذلك؟ فالله التوبة الآن قبل أن يفوت الأوان. أيها المؤمنون، إن من الأسباب التي تجعل الصيام شفيعا عند الله جل وعلا أن يتجنب الإنسان من السباب والخصام، فإن السباب مورث لصنوف من السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، بل الواجب على الصائم أن يجتنب سباب من يسبه ويقول له إني صائم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل أني صائم. أيها المؤمنون، إن من أسباب كون الصيام شفيعا لك عند الله وواسطة لك عند ربك وخالقك أن تكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا. قال ربك أيها المؤمن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قال اذكروا فقط، وإنما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلا بد من الإكثار من ذكر الله حتى يكون الصيام شفيعا لك عند ربك. ذكر الله يكون بكلمات خفيفة على لسانك تبعد عنك السآمة، توجد الطمأنينة في قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى يكون الله معك معينا ومؤيدا وناصرا لك، لأن من ذكر الله ذكره الله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر شيء خفيف على اللسان، لكن أين العقلاء الذين ينفعون أنفسهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها، يعني أطهرها، عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لما صعد إبراهيم عليه السلام إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، قابله أبونا إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني مزارع وأودية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أعظم فضل الله علينا بأن جعل الذكر سببا لهذا الأجر العظيم، وما أكثر تغفيلنا بسبب ابتعادنا عن ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. كم مرة نسبح في اليوم؟ كم مرة نهلل في اليوم؟ كم مرة نستغفر في اليوم؟ أحوالنا مزرية، ذكرنا لله قليل، ذكرنا لله قليل، ولذلك نخشى أن تنزل عقوبة من الله علينا بسبب قلة ذكرنا لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته العالية ومنزلته الرفيعة يحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة و100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فكم مرة تستغفرون في مجالسكم؟ كم مرة؟ قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا، يعني لا يكون عندكم استغفار كثير، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. ومن أعظم أنواع الذكر أن يكثر الإنسان من قراءة كتاب ربه جل وعلا. ومن أعظم أنواع الذكر أيضا قيام الليل، فلا بد أن نرتب في أوقاتنا لذكر الله جل وعلا، وخصوصا أذكار الصباح وأذكار المساء التي يرضى بها ربنا عنا، ونحفظ بها نفوسنا من شر الحسد والسحرة وأصحاب السوء. لا بد أن نرتب لنا في يومنا حزبا يوميا نذكر الله عز وجل فيه حتى نكون بذلك ممن حفظهم الله، حتى نكون بذلك ممن أحبهم الله، حتى نكون بذلك ممن ارتفعت درجاتهم عند ربهم جل وعلا. قال: أنا مشغول، عملي كثير في وظيفة مرموقة والمسؤوليات علي متتابعة. قيل لك: يا أيها المغفل، ذكر الله أنت المستفيد منه، ذكر الله ينظم لك وقتك، ذكر الله يخدمك وييسر لك أمورك في الدنيا. جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من كثرة الأعمال عليها، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة يقوم ببعض عملها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول قبل منامها سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم تقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فذكر الله ينظم أوقاتكم، ذكر الله يجعل في أوقاتكم البركة بحيث تنجزون في الوقت القليل العمل الكثير. ومن ذكر الله عز وجل صلاة الليل، صلاة الليل التي تناجي فيها ربك، تناجي فيها خالقك، تتواضع بين يدي الله جل وعلا، تسجد له خضوعا وذلا فيستجيب الله دعاءك. وكم من آية في كتاب الله ترغبنا في قيام الليل، يقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ماذا أعد لهم في القيامة، ماذا أعد لهم في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جمع الله فضائل تلك الدار بكلمتين، وهذا من بلاغة هذا الكتاب: والآخرة خير وأبقى، أفضل وأحسن من الدنيا. الدنيا فيها أكدار، فيها منغصات، لكن الجنة ليس فيها شيء من ذلك. نعيم الجنة نعيم كامل، نعيم الجنة نعيم باقي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيا أيها المشمرون عليكم بصلاة الليل فإنها لها رتبة، فإن لصلاة الليل رتبة عالية في استجلاب رضا رب العالمين وفي رفعة منزلة العبد في الجنة. أيها المؤمنون، من الأعمال الصالحة التي أشارت لها الآية التي ذكرتها قبل قليل الكرم والجود والعطاء في سبيل الله. فإن الله جل وعلا في كتابه العزيز أثنى على الباذلين في آيات كثيرة، ووعدهم بالخلف في الدنيا مع عظم الأجر في الآخرة. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وعد من رب العالمين. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الله هو الذي رزقك، الله هو الذي رزقك وهو غني عنك، ويريد منك أن تنفع نفسك بالنفقة في سبل الخير، فإياك والتسويف في ذلك، فإن الله قد وعدك بالأجر العظيم في الآخرة وبالخلف الجزيل في الدنيا، فلا تفوتن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة. أيها المؤمنون، إن من الأعمال التي تجعل صيامك صياما مقبولا صياما شافعا لك عند الله عز وجل أن تكثر فيه من دعاء الله جل وعلا في كل أوقاتك منذ أن تصبح إلى أن تمسي، وخصوصا عند إفطارك، فإن للصائم دعوة لا ترد. لما ذكر الله جل وعلا آيات الصيام ذكر في أثنائها آية الدعاء، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربك يقول لك: يا أيها العبد اسألني أعطيك. فالله كريم وليس ببخيل، الله جواد يعطي السائلين سؤلهم إذا لم يكن عندهم موانع تمنع من إجابة الدعاء عندهم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها المؤمنون، حتى يكون صيامكم شافعا لكم عند الله عز وجل استفيدوا من الصيام بزراعة التقوى في قلوبكم حتى تستمروا عليها بعد شهر رمضان، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فازرعوا مخافة الله في قلوبكم، ازرعوا اتقاء عذاب الله في قلوبكم، فإن التقوى محلها القلب كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فعليكم بتقوى الله أيها المؤمنون، اجعلوا الصيام يزرع مخافة الله في قلوبكم، اجعلوا الصيام يذكركم بنار جهنم قبل أن تقدموا على أي فعل، حتى لا تقدموا إلا على طاعة الله وتجتنبوا معصية الله. فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أنعم علينا بأن جعلنا من أهل الإسلام وجعلنا من أهل القرآن، نحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، قدمتم في هذا الشهر الكريم عملا صالحا، فإياكم أن تمسحوه من خلال تقديم أعمال سيئة بعده. أيها المؤمنون، قد يأتي العبد بأعمال طيبة يوم القيامة ثم لا يكون له من أعماله تلك نصيب ولا أجر. كيف ذلك؟ يفسره نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. فليتصور كل واحد منكم أنه في ذلك الموقف يأتي بأعمال تعجبه من صلاة وصيام وصدقة، ثم يأتي فإذا بحسناته تفرق بين الخلق بسبب ظلمه لهم، بسبب غيبته لهم، بسبب كلامه فيهم، فهو يطعنهم، فهو يطعن فيهم ويلمزهم، فتفرق حسناته على الخلق وهو ينظر ويشاهد. فما أعظم حسرة من كان كذلك. فيا أيها المؤمنون، الله الله، احفظوا جوارحكم من إيذاء خلق الله، من الاعتداء على الناس، من الظلم، فإن ذلك وبال على صاحبه دنيا وآخرة. أيها المؤمنون، إذا أردتم أن يكون صيامكم نافعا لكم فتعلموا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل في الصيام، كيف كان يفعل في شهر رمضان، اعتكافا، قراءة، قياما لليل، اجتهادا في العبادة، وخصوصا في العشر الأواخر، حتى تكونوا حينئذ ممن انتفع بصيامه وسار على الطريقة المرضية. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاته لكل خير، اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، اللهم ارفع درجاتهم دنيا وآخرة، اللهم وفق حاكم هذه البلاد ما تحب وترضى، اللهم اجعله من عبادك الصالحين وحزبك المتقين، اللهم يا حي يا قيوم اجعله سببا للخير، اللهم اجعله دارئا للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل الصيام والقرآن شفعاء لنا عندك. اللهم ارفع درجاتنا بصيامنا وقراءتنا لكتابك. اللهم اجعلنا من المتدبرين للقرآن الفاهمين لمعانيه برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، اللهم ارفع عنا إيذاء الخلق، اللهم اجعلنا ممن هدي للقول الطيب والخلق الفاضل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم وفقنا للتوبة النصوح، اللهم وفقنا للتوبة النصوح. اللهم اجعلنا من المكثرين لذكرك، المديمين لقراءة كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ذل بين يديك وخضع لك ودعاك ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن صلاة الجمعة لها مكانة عالية في دين الإسلام، وقد أمر الله جل وعلا بالتبكير إليها، ولذا فعلينا أن نبكر لهذه الصلاة. لا يؤذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الذي قبل الخطبة إلا ونحن في المسجد، لأنه يحرم على الإنسان أن يتأخر عن ذلك الوقت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإن كان المؤمن العاقل يبكر حتى يكتب له الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا، وفي الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الخطيب جلست الملائكة يستمعون الذكر. فالله الله، على الأقل أن تكونوا من أهل الدجاجة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.